فقه في دينك فعلم وعلم ونفعته بما بعثت به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. ربنا زدنا علما يا حي يا قيوم. أما بعد، فقد قال المصنف أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح كتاب العلم، بسم الله الرحمن الرحيم: باب فضل العلم وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وقوله عز وجل: رب زدني علما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: كتاب العلم، باب فضل العلم. لا شك أن العلم من الأعمال الفاضلة ومن أفضل الأعمال، والله جل وعلا أثنى على العلماء ومدحهم بكتابه في أكثر من آية. المؤلف هنا ذكر بعض الآيات، باب فضل العلم وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. معنى الآية أن الله جل وعلا يرفع الذين آمنوا، يرفعهم بإيمانهم، ثم قال جل وعلا: والذين أوتوا العلم درجات، أي يرفع الذين آمنوا، ذكره بدون ذكر الدرجات، يرفعهم بإيمانهم. فلما جاء ذكر العلماء ذكر جل وعلا الدرجات، فهذا يدل على أن العلماء يرفعون فوق الذين آمنوا بدرجات كثيرة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. وهذا الرفع عام في الدنيا والآخرة، فإنه في الدنيا قد رفعهم الله جل وعلا بالثناء الحسن وما وضع الله تعالى لهم من المحبة في قلوب عباد الله الصالحين. فلا شك أن العالم له منزلة رفيعة، وأمر الله جل وعلا ونبيه صلى الله عليه وسلم باحترامه وتقديره وتبجيله بما يحمله من العلم. فالمقصود أن الله جل وعلا أخبر أنه يرفع الذين آمنوا، لهم نصيب من الرفع بإيمانهم، والذين أوتوا العلم يرفعهم أكثر من رفع المؤمنين بسبب العلم، يرفعهم درجات. والدرجات هنا لم تبين، لم يذكر لها عدد، وإنما أبهمت تعظيما لها أنها درجات عظيمة، درجات رفيعة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. والله ما تعملون خبير، وقوله عز وجل: رب زدني علما. هذه الآية جاءت في نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يعجل بالقرآن: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. لأن السبب في ذلك هو الحرص على العلم، فنهى الله جل وعلا عن العجلة، نهى عن الشيء الذي لا يفيد، بل قد يكون فيه يعني تعجل، وقد لا يفهم ما يقرأ عليه، قد يكون هذا سبب للنقص، لكنه يفعله عليه الصلاة والسلام من حرصه على العلم وعلى القرآن، فنهاه الله جل وعلا عن هذا وأقره على الحرص على العلم، وأمره بأن يسأل الله جل وعلا أن يزيده من العلم. وهذا دليل على أن العلم خير من الدنيا وما فيها، لأن الله جل وعلا نهى نبيه أن يمد عينيه إلى زينة الدنيا: ولا تمدن عن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فزهرة الدنيا بما فيها من الأموال والقصور والنساء وغير ذلك من متع الدنيا، الدنيا وما فيها، هذه نهي عليه الصلاة والسلام عن، ليس عن سؤالها فقط فحسب، بل حتى عن النظر إليها: ولا تمدن عينيك، هذا نهي الله عليه الصلاة والسلام حتى عن مجرد النظر، فضلا عن التمني والرغبة والسؤال والطلب. فكان عليه الصلاة والسلام أزهد الناس في الدنيا. وأما العلم فهو مأمور بأن يسأل ربه جل وعلا أن يزيده منه. هذا يدل على أنه لا مقارنة أبدا بين العلم الشرعي، العلم بالله، العلم بأسمائه وصفاته، العلم بأحكامه وحدوده، لا مقارنة بينه وبين الدنيا أبدا. ولا شك أن المراد بالعلم في الآيات والحديث العلم الشرعي، الذي يتعلق بالكتاب والسنة، أما ما عداه من العلوم فإن كانت مكملة ونافعة فهي طيبة ويؤجر عليها من باب أن يستعين بها على فهم الكتاب والسنة، كعلم النحو وعلوم الآلة من مصطلح الحديث ونحو ذلك، وصول الفقه وما شابه ذلك، فهذه علوم آلة، هذه مكملة ومعينة على فهم الكتاب والسنة. أما ما عداها من العلوم فليست داخلة في الآيات والحديث، كعلم الحساب مثلا وعلم ما يتعلق بالصناعات ونحو ذلك، ولا شك أنه ليس هو المراد في بهذه الآية، بل إن الله جل وعلا ذم العالم بأمر الدنيا الجاهل بأمر الآخرة، قال جل وعلا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، فهذا مذموم، ولا شك أن المراد بالعلم والعلم الشرعي. والعلم الذي أشيد به ورفع أصحابه وأهله هو العلم الذي يورث العمل، الذي يطلبه العبد بإخلاص صدق وإخلاص نية والصدق في الطلب ويورث العمل، يتعلم لأجل أن يعمل، هذا هو الذي يمدح، وهذا هو الذي يكون العلم لا يعدله شيء، لأنه يفتح له باب كل خير. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن فضائل الأعمال قال العلم لا يعدله شيء لمن حسنت أو صلحت نيته، فهذا واضح، مع أنه جاء فضل الجهاد كما تقدم وبر الوالدين والصلاة على أول وقتها ونحو ذلك من الأعمال الكبار، ولكن طلب العلم لمن صلحت نيته لا يعدله شيء، لأن طلب العلم هو المدخل إلى هذه العلوم إلى هذه العبادات والأعمال الفاضلة، فإنه إذا طلب العلم صلى بخشوع، إذا طلب العلم بر والديه وصل أرحامه وأحسن إلى عباد الله واتقى الله وجاهد وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وقام بكل ما يأمره به ربه جل وعلا وانتهى عما ينهاه الله عنه على قدر استطاعته، فإنه يعلم حدود الله من أجل أن يقوم بها، فهذا هو الذي جعل العلم لا يعدله شيء. والله تعالى جعل قسيم الجهاد في قوله جل وعلا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، نهى المسلمين أن ينفروا جميعا، أمرهم بأن ينفر طائفة وأن تبقى طائفة مع النبي عليه الصلاة والسلام يتعلمون لأجل أن لا يضيع العلم، إذا نفر المسلمون جميعا بقي النبي عليه الصلاة والسلام ليس معه أحد يتلقى عنه العلم، فالعلم قسيم الجهاد، لا يقوم الدين إلا بهذا وهذا. فالمقصود أن طالب العلم على خير عظيم، لكن لا بد أن يستحضر النية وأن يعلم أن العلم خطير وأنه مزلة أقدام، أن طلب العلم فيه خطورة لما فيه من الشهرة وما فيه من الشرف، فهو قد يكون تنقلب عليه الأمور فيضل والعياذ بالله. قد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من طلب العلم لأجل الدنيا، قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لعرض من أعراض الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة والعياذ بالله، لا يتعلمه إلا لعرض من أعراض الدنيا، ما عنده نية إلا الدنيا، فهذا والعياذ بالله متوعد بهذا الوعيد الشديد. الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام من تعلم العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه القوم إليه أو وجوه الناس إليه فليتبوى مقعده من النار، فهذه مزلة أقدام، أنه قد يتعلم الإنسان العلم من أجل أن يجاري العلماء، يعني يكون مع العلماء ويدخل معهم ويتحدث معهم وإذا تكلم وتكلم فيجاري العلماء، كلما تكلموا في العلم تكلم معهم وجاراهم حتى يعد منهم وهو ليس لهم نية صالحة، وليماري به السفهاء، يماري به السفهاء المراء اللي هو الجدال بغير حق، ليس لأجل الحق، فيستعمل علم المضارعة والجدال الذي لا يفيد، ويصرف به وجوه الناس إليه، يعني من أجل أن يتصدر المجالس وأن يعظم وأن ينظر إليه الناس تعظيما وإجلالا، وليس له نية صالحة والعياذ بالله، فليتبوى مقعده من النار. ولكن في الوقت نفسه أيضا ليس معنى هذا أن الإنسان يخاف خوفا شديدا بحيث أنه يحمله على الزهد في العلم، لا، يتوكل على الله ويقدم. فإذا كان عند الشخص أمران فهو على سبيل النجاة بإذن الله. الأمر الأول أن تكون أصل نية لله، أن يكون أصل نيته لله، هذا واحد. الأمر الثاني أن يجاهد نفسه في أثناء الطريق، وأن يراقب حاله، كلما زل يعود، يكون عنده مراقبة، يكون عنده الحذر، ويقبل النصح والتوجيه من الناصحين. فإذا كان كذلك فإنه على سبيل النجاة بإذن الله، ولو وجد بعض الزلل في أثناء الطريق، لأن هذا لا يسلم منه أحد، لا يسلم منه أحد. كما قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله، أو قال: طلبنا الحديث لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. فإذا كان الإنسان في بداية أصل النية لله، يطلب يريد الخير يريد الأجر، وأيضا يراقب نفسه في أثناء الطريق، فلا يضره الزلل الذي يكون في أثناء الطريق، لأن هذا لا يسلم منه أحد، وليس أحد من معصوم. لا بد أن يكون عند الإنسان تقلب في النية، يدخله بعض الشيء وكذا، لا سيما في بداية الطلب، لأنه ما تعود أن يمدح ويثنى عليه ويقدم وكذا، فأول ما يأتي هذا قد يزل، وقد يكون عنده بعض الشطحات وحصول بعض الخلل. لكنه إذا تمكن من العلم واصل الطلب، وتمكن من العلم وصار يعمل بالعلم، كلما تعلم شيئا عمل به رجع به العلم، إذا شطح يرجع به العلم، لأنه يتعلم القرآن والسنة، وعيد وتخويف وترغيب، أخبار عن الله وعن اليوم الآخر، وقصص المكذبين والهالكين، وقصص الناجين. فالعلم كله موعظة، كله هدى ونور بيان. فمع الأيام، مع السنين، وهو صادق في أصل النية، فإنه يعود. ويروى عن سفيان الثوري رحمه الله، وهو من كبار الأئمة وكبار أهل الحديث، أنه يقول: ما جاهدت نفسي على شيء أشد علي من الإخلاص، فإنها تتقلب علي. ويقول رحمه الله: إني لا أحدث بالحديث تكون لي فيه نيات، يعني الحديث الواحد يحدث به وتتقلب عليه النية في الحديث الواحد. هذا يعني كما تعلمون لا يسلم من واحد. سفيان الثوري من هو؟ من كبار الأئمة، يطلق عليه أمير المؤمنين في الحديث، ومن هو في زهده وعبادته رحمه الله، ومع ذلك يقول مثل هذا. هذا يدل على أن أمر النية لا إفراط ولا تفريط، لا يترك الإنسان الحبل على الغارب ويضل ضلالا بعيدا وهو لا يهتم ولا يجاهد، ولا يخاف الخوف الشديد الذي يمنعه من العمل. وقال: ولا طلب العلم خطير، وأبقى بدون علم أحسن من كوني أدخل هذه المعركة الخطيرة ولا أضمن نفسي. لا، هذا من الشيطان. قال: الأمر خطير صحيح، من أجل أن تحذر، من أجل أن تدخل بقوة، وأن تستعين بالله، وأن تبرأ من حولك وقوتك، وأن تجاهد نفسك، تحاسب نفسك أثناء الطريق، وتسمع النصيحة من الناصحين. إذا جاءك أحد يبين لك بعض الأخطاء ويحذرك من بعض الزلل، سواء فيما يتعلق بأخطاء علمية أو أخطاء منهجية وسلوكية، فأنت تقبل وتتراجع وتتربى على أيدي العلماء الذين سبقوك والذين سلكوا الطريق واستقاموا. فمن تحرى فهذا دعو السلف، يتعلم بعض من بعض، ويستفيد بعض من بعض من هديه ومن سمته ومن دينه ومن استقامته، ويحذره ويبين له، يتربى على العلماء. وإذا تجد الذي يطلب العلم على الكتب فقط ولا يجالس أهل العلم، تجد عنده كثير من الشطحات، ما يتعلق بالعلم نفسه وفيما يتعلق بالسلوك من باب أولى، وهذا أكثر، لأنه لم يتربى على يد علماء ربانيين، علماء صادقين تلقى العلم بعضهم عن بعض، العلم والعمل والتقوى والخشوع والخشية والعبادة، وإنما يقرأ ويجمع العلم من هنا وهناك، ولم يتربى على الهدي والسمت والدين والخشية، فيحصل عنده كثير من الخلل. لكن تجد من يتربى على العلماء الصادقين تجدهم أقرب الناس إلى العبادة والخشوع والصلاح. المؤلف هنا لم يذكر حديثا في هذا الباب، فلعله كما قال الحافظ رحمه الله لم يصح عنده حديث في فضل العلم، وهذا محل ظن، لأنه روى حديث عثمان رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم العلم من تعلم القرآن وعلمه. فهذا فيه فضل طلب العلم وإن كان في القرآن، خيركم من تعلم القرآن تلاوة وتجويدا وتفسيرا، لكن الظاهر في هذا والأقرب أنه لا يدخل في بقية العلوم، أن هذا خاص بالقرآن. خيركم من تعلم القرآن تلاوة وما يتعلق بالتلاوة من التجويد والتفسير، لكن بالنسبة علم الحديث وعلم الفقه والتوحيد ونحو ذلك هذا فيه أدلة أخرى، لكن هذا خاص بالقرآن.
قال رحمه الله: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح حاء وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل؟ أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
هذا الباب يقول المؤلف رحمه الله: من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. يعني المقصود أن هذا من آداب العلم، هذا يتعلق بالعلم من حيث الأدب، فالأدب للسائل وللمعلم. فالسائل هنا لا ينبغي له أن يقاطع المتحدث إذا بدأ حديثه، ولا سيما إذا كان السؤال ليس عن أمر ضروري. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يجب السائل حينما سأل، لأنه ما سأل عن أمر ضروري، يقول: متى الساعة؟ وكان عليه الصلاة والسلام لا يجيب عن هذا السؤال جوابا مباشرا لأنه لا يعلم متى الساعة، لكنه كان يجيب عن أشياء تنفع السائل. قال: متى الساعة؟ قال: ماذا أعددت لها؟ فيبين له أشياء تنفعه، لأن هذا السؤال لا يمكن أن يجيب عنه أحد، كما قال عليه الصلاة والسلام لجبريل عليه السلام: ما المسؤول عنه بأعلم من السائل. إن هذا السؤال ليس ضروري، فيؤخذ من هذا الحديث أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يقاطع المتحدث وهو في حديثه، ولا سيما إذا كان هذا السؤال ليس عن أمر ضروري. أما إذا كان أمرا ضروريا فلا بأس، ودليل ذلك حديث رفاعة عند مسلم أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب على المنبر، فقال: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قطع الخطبة ونزل وجاء إلى الرجل، مشى حتى وصل للرجل، فأتي بكرسي فقعد عليه فعلمه، فجعل يعلمه ما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. فإذا كان السؤال عن أمر ضروري، لأن هذا الرجل جاء يسأل عن دينه لا أدري ما دينه، والمستمعون للخطبة يستمعون زيادة خير، زيادة خير، مواعظ، زيادة علم وأحكام، لكنهم يعرفون دينهم، فخشي عليه عليه الصلاة والسلام على هذا الرجل أن يذهب، وأن لا ينتظر الصلاة لأنه ما يعرف الدين ولا يعرف كيف يتوضأ ولا يعرف كيف يصلي، فخشي أنه إذا استمر في الخطبة أن يذهب يكون من الأعراب الجفاة، فيرى النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتني به فربما يذهب ولا ينتظر نهاية الخطبة والصلاة فيضل ولا يكون من المسلمين، يذهب ولا يرجع مرة أخرى. فهنا قطع النبي عليه الصلاة والسلام الخطبة ونزل وأجابه وعلمه. أما هنا فالسائل هنا عن أمر ليس بضروري، فأكمل النبي عليه الصلاة والسلام حديثه ثم بعد ذلك رجع إلى سؤاله، لأن هذا السؤال يمكن يستفاد منه. وهذا أيضا فيه يعني فائدة من جهة الملقي المتحدث، أنه إذا سأل سائل سؤالا لا يليق ولا يناسب فإنه يصرفه، لا ينكر عليه ويشنع عليه، لا سيما إذا كان يعني يريد العلم لكنه لم يوفق ولا يعرف يعني أداب العلم لكنه يريد الخير، فينبغي للمعلم أن لا يرده وأن لا يوبخه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوبخ هذا الأعرابي، وإنما يجيب عن شيء ينفع. هذا الشخص لم يحسن السؤال، سأل عن شيء لا يفيد أو لا يمكن الإجابة عنه، فينبغي للمسؤول أن يصرف السؤال ويجيب عن شيء نافع. وهذا لا شك أنه من الإحسان، لأنه كأنه علم هذا كيف يسأل، أفاده من جهتين: الجهة الأولى أنه عدل له السؤال وجعله سؤالا طيبا مفيدا ثم أجابه عن ذلك السؤال، وإلا لو تركه لم يجبه فليس عليه شيء. إذا سأل الإنسان عن شيء لا ينبغي فللمسؤول أن يتركه، لكن هذا يختلف باختلاف السائلين. إذا كان السائل متعنتا يريد مقصدا سيئا فللمسؤول أن لا يجيبه أصلا، وله أيضا أن يوبخه. وأما إذا كان السائل نيته صالحة لكنه لم يحسن السؤال فينبغي للمسؤول أن يستحمل منه وأن يصرف سؤاله إلى شيء نافع ويجيبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الأمرين، لم يقطع حديثه لأن السؤال ليس سؤالا مهما، ولم يوبخ السائل ولم يترك جوابه، وإنما جابه عن شيء يفيد. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: أين أراه؟ أراه هذه شك من بعض الرواة، وجاءت في بعض الفاظ البخاري بدون هذا الشك: أين السائل عن الساعة؟ فقال: ها أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فيه أيضا من الفوائد أن المتعلم إذا لم يفهم شيئا فإنه يستفسر وليس في شيء، يسأل ويستفسر. فهذا الأعرابي لم يفهم إضاعة الأمانة، فقال: كيف إضاعتها؟ سأل النبي عليه الصلاة والسلام واستفسر عما لم يفهم. هذا يدل على أنه لا بأس الإنسان، بل ينبغي له أن يسأل، إذا لم يفهم شيئا فإنه يسأل ويستفسر. فبين له عليه الصلاة والسلام كيف يضع الساعة، قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وهذا معروف، توسيد الأمر يعني إذا وكل الأمر، إذا وسد معناه إذا وكل الأمر إلى غير أهله. هذا أيضا له علاقة في بكتاب العلم من جهة أخرى، لأن هذا الشيء الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام متى يحصل؟ في الغالب إذا قل العلم وفشل الجهل، فإنه يوسد الأمر إلى غير أهله عند فشو الجهل ورفع العلم. وقد جاء في بعض الحديث في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام ذكر من أشراط الساعة أن يرفع العلم وأن يظهر الجهل، وهذا قد حصل من أزمنة بعيدة. وليس شرطا أن الآيات التي يخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا حصلت قامت الساعة بعدها مباشرة، لكن هذا يكون من علامات الساعة، وبعضها بعيد وبعضها قريب. ومن تأمل أشراط الساعة وعلامات الساعة الصغرى فإنها تدور حول فساد الأحوال، أن الناس تفسد أحوالهم ويحصل الجاهل ويفشل الزنا ويشرب الخمر ويحصل تحصل الفتن والقتل والهرج والاختلاط وهكذا. فخير القرون قرن النبي عليه الصلاة والسلام ثم الذي ثم الذي يليه ثم تبدأ القرون بالانحدار في الغالب إلا ما ندر، لا يتعالى الناس زمان إلا والذي بعده شرط منه. فكل آيات الفتن وأشراط الساعة تدور حول هذا الأمر، تخبر عن فساد الزمان. كلما ابتعد الناس عن عهد النبوة كلما كثر الشر وكثرت الفتن. ولكن ليس معنى هذا أنه إذا ظهرت هذه الفتن قامت الساعة مباشرة، لا، في علامات كبرى، العلامات العشر الكبرى، هذه الصغرى تدل على فساد الزمان إذا تأخر وابتعد عن عهد النبوة. ولا شك أنه كلما ابتعد قربت الساعة، ثم تأتي العلامات الكبرى كما سيأتي إن شاء الله في بابها.
قال رحمه الله: باب من رفع صوته بالعلم. حدثنا أبو النعمان عالب بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة.
يعني المقصود أن رفع الصوت قد يحتاج إليه، إما في خطبة يراد من رفع الصوت يعني التأثير على السامع، لأن المراد بالخطبة الموعظة في الغالب، فيرفع صوته كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام من أجل التأثير على السامع وأن يتأثر ويستفيد ويتعظ، أو يكون لأجل إعلام السامعين والحاضرين، قد يكون متفرقين فلا يحصل المطلوب إلا برفع الصوت، وإلا فالأصل عدم رفع الصوت، أن يتحدث بقدر ما يحتاج إليه السامع، قدر ما يسمع السامع ويحتاج إليه. لكن قد يكون رفع الصوت مشروعا مطلوبا في بعض الأحوال، إما في خطبة الجمعة كما يقول جابر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه واشتد غضبه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول صباحكم ومساكم. وهنا ليست خطبة، لكنه كانوا متفرقين، كانوا في سفر فأدركهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يسير خلف الجيش، هذه عادته عليه الصلاة والسلام أنه كان يسير خلف الجيش يزجي الضعيف ويتفقدهم وكانوا يتقدمون، فأدركهم عليه الصلاة والسلام وقد أرهقتهم الصلاة يعني تأخر الوقت وكانوا يتوضؤون بسرعة، فنادى بأعلى صوته: ويل للعقاب من النار، حذرهم من سرعة الوضوء وعدم الإسباغ. والغالب أن العقب هو الذي لا يصيب الماء لأنه لا يراه المتوضئ، يغسل مقدم القدم يراها فيغسلها، لكن العقب ما يتأكد منه لأنه لا يراه، فقد يبقى فيه بعض البقع بسبب العجلة وقلة الماء، فنادى بأعلى صوته.
قال رحمه الله: باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. وقال الحميدي: كان عند ابن عيينة فحدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة رضي الله عنه:
سمعته النبي عندك أو من النبي؟
سمعت النبي،
ما في حد عنده من النبي.
قال فيه قوله: سمعت النبي ولأبي ذر والعصيري سمعت من النبي.
قال هذا النقل:
سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. وقال أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. قال: هي النخلة.
المؤلف رحمه الله عقد هذا الباب يعني ليبين أو ليتعرض لصيغ الأداء، وهذه كما تعلمون يعني مذكورة في مصطلح الحديث، هذه صيغ الأداء. واختلف العلماء في هذه الصيغ: حدثنا، أخبرنا، أنبأنا. فمنهم من يفرق بين هذه الصيغ ويقول: حدثنا تقال إذا سمع الراوي الشيخ يتكلم، إذا سمعوا تكلم يقول حدثنا، يخصون هذه الكلمة بالسماع إذا كان الشيخ هو الذي يتكلم، وإذا كان يقرأ عليه ولم يتكلم، الطالب هو الذي يقرأ والشيخ يقره ساكت لا يرد على شيء، فيقولون إذا أراد أن يروي ما يقول حدثنا لأنه لم يتحدث، فيقولون أخبرنا لأن هذا خبر والخبر لازم فيه لازم منه الكلام، وأنبأنا يجعلونها للمناولة إذا ناوله كتابا وأذن له بالرواية عنه فإنه يقولون أنبأنا، يجعلونها للمناولة. والبخاري رحمه الله يرى أنه لا فرق بين هذه الكلمات، وأن من سمع من الشيخ أو قرأ عليه أو كتب له كتابا أو مناولة أنه يجوز أن يروي بما شاء، إن شاء قال حدثنا وإن شاء قال أخبرنا وإن شاء قال أنبأنا، كل هذا يعني جائز وسائغ ولا فرق بين هذا وهذا. وفصل القول في هذا يعني الصواب في هذه المسألة والقول يعني الصحيح فيها التفصيل، يقال هذه المسألة من جهة اللغة لا فرق بين هذه الكلمات كما ذكر المؤلف في هذه النصوص، يبين أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يفرقون. هنا قال مثلا قال الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا أخبرنا ما لا سمعته واحدا، يعني ذكر هذا عن إمام من أئمة الحديث. وقال ابن مسعود صار يستشهد الآن بأقوال الصحابة وما كانوا عليه أنهم لا يفرقون، ذكر حديث مسعود قال حدثنا، ومرة قال سمعته، فيعني مرة هكذا ومرة هكذا. وقال حذيفة حدثنا، ذكر هذه الصيغة. وقال أبو العالي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرى أيضا أن العنعنة مقبولة تؤدي الغرض لكن بشرطين مرت معنا، الشرط الأول خاص بالبخاري ومن وافقه لابد من إيش اللقيا بينهما ثبوت اللقي، والشرط الثاني ألا يكون مدلسا، فإذا تم إذا وجد الشرطان فإنه لا بأس، سواء قال حدثنا أخبرنا عن فلان كله يحكم له بالاتصال. إذن هذا الصحيح من جهة اللغة، لكن ذكر الحافظ رحمه الله أن بعض المحدثين لا سيما المتأخرين صاروا يفرقون بين هذه الصيغ، فيجعلون حدثنا لما سمعوا من الشيخ، الشيخ الذي تكلم يقول حدثنا، وإذا قرأوا عليه قالوا أخبرنا، وإذا صارت كتابة أو مناولة يقولون أنبأنا. فهذه الاصطلاحات يستفاد منها، يعني تعرف هذه الاصطلاحات ويستفاد منها عند التعارض، فإذا تعارض حديثان واحتجنا إلى الترجيح فننظر في هؤلاء الرواة، فإذا كان هذا الراوي ممن يفرق فإننا نستفيد من هذا التفريق، فإذا تعارض حديثان أحدهما يقول حدثنا والآخر يقول أنبأنا فأيهما الذي يقدم؟ حدثنا، لأنه سمع من الشيخ مباشرة، والسماع أقوى من القراءة وأقوى من المناولة، وهذه يعني أشياء دقيقة، يعني هذه أمور دقائق، يعني أشياء دقيقة لكن قد يستفيد منها الإنسان عند الخلاف إذا أراد الترجيح. ولا شك أن أقوى صيغة التحمل أن يتكلم الشيخ، أن يتحدث والطالب يسمع، لأن هذا أضبط ما يكون. والقراءة وإن كانت مقبولة لكن قد يسرح يغفل الشيخ والقارئ يقرأ فيقرأ كلمة خطأ أو كذا فيكون غافلا فلا ينبه عليها، وإن كان باحتمال قليل لكنه موجود، قد ينعس الشيخ أو يسرح يسهو والقارئ يقرأ مع كثرة القراءة، قد تمر كلمة مثلا قرأها الطالب خطأ أو زادها أو نقصها والشيخ لم ينتبه. لكن إذا كان الشيخ هو الذي يتحدث فإن الطالب سيسمع منه الكلمات مباشرة فيسمعها تماما، فاحتمال الخطأ أبعد. والمناولة أضعف أيضا، المناولة أضعف من القراءة. إذن عند الخلاف يستفاد من هذه، عند الترجيح يستفاد من هذه المصطلحات. أما إذا كان الراوي لا يفرق فإنه لا يستفاد منها لأنه ما يفرق، قد يسمع يقول أخبرنا، إذا علمنا أن هذا الراوي لا يفرق بين هذه المصطلحات فإنه لا فائدة من هذا التفريق، لأنه أحيانا يقول حدثنا وهو قرأ عليه، أو يقول أخبرنا وهو سمع منه، لأنه لا يرى فرقا بين هذه الصيغ. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما، حديث ابن عمر قد يعني لا يظهر فيه مناسبة بين الحديث وبين الباب، لكن بينها الحافظ، قال إنه في هذا الحديث قال فحدثوني ما هي، وفي لفظ آخر ذكر مؤلف التفسير فأخبروني ما هي، وفي لفظ ثالث عند الإسماعيلي فأنبئوني ما هي. فإذا جمعنا هذه الألفاظ الثلاثة تبين المراد من سياق هذا الحديث، وأن النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يكون هو الذي نوع في العبارة، وإما أن يكون الذي نوع الرواة الذين نقلوا الحديث، وعلى كل يستدل به. إن كانت من النبي عليه الصلاة والسلام فهذا واضح، وإن كان التنويع من الرواة فهذا دليل على أنهم لا يفرقون بين هذه الكلمات، وهم عرب ينقلون الكلام العربي، فهذا دليل على أنه لا فرق. من بعضهم رواه حد أخبروني حدثوني أنبئوني، فهذا دليل على أنه لا فرق، لأن لو كان هناك فرق لما غيروا بين هذه الكلمات. فهذا وجه الاستدلال من ذكر يعني علاقة هذا الحديث بالمعنى.
قال رحمه الله باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عنده من العلم. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي. قال فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة، ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله، قال هي النخلة.
هذا أيضا يدل على أن هذا من الأساليب التي ينبغي للمعلم أن يسلكها أحيانا، يلقي المسألة على الطلبة من أجل أن يختبر أفهامهم، ومن أجل أن يحثهم على النظر والتفكير، ويعني يشد انتباههم، فإن هذا طيب، لأن الطالب إذا كان يلقى عليه دائما باستمرار فإنه قد يسرح وقد يغفل وقد لا يهتم أحيانا بما يلقى عليه، لكن إذا سئل وصار يفكر ويبحث يعني في ذهنه ويتأمل ويجيب، فإنه إن أصاب فرح بأنه أصاب، لأن هذه المسألة جديدة طرحت عليه جديدة، فإن أصاب فرح، وإن أخطأ كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة ثم صوب له فإنه لن ينساها أبدا، هذا هو الغالب. فهذا يعني من أساليب التعليم التي تنفع. والناس الآن يعني في الوقت الحاضر يقولون جعلوا هذا من أساليب الحديثة بالتعليم، أن المدرس لا يلقي، وإنما يجعله حوارا، يطرح سؤال يجيب الطلبة ثم سؤال يجيبون، وكذا يجعلونه من أساليب التدريس الحديثة، وأنه لا يلقي كإلقاء الخطب لئلا يسرح الطلبة، لا سيما إذا كانوا صغارا يملون ويسأمون سريعا ويسرحون أو يلعبون وكذا، فيشد انتباههم، ما معنى كذا يجيبون، ما معنى كذا يجيبون، فيعني يكون هذا في شد انتباه من جهة، وفيه أيضا عدم إملال من جهة أخرى، وهذا صحيح، لكن يقال أنه ما يعني يكون دائما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الغالب أنه يلقي إلقاء ابتداء، وأحيانا كان يسأل أتدرون من المفلس، ما تعدون الشديد فيكم، إلى غير ذلك من الأسئلة، لا أنبئكم بأكبر الكبائر، أحيانا ما يكون سؤال لكن يعني عرض استفهام، هل أنبئكم، فأشك أنهم سيقولون بلى، لكنه من أجل أن يشد انتباههم، فيقال أن هذا يفعل في بعض الأحيان لأمور، الأمر الأول إذا كانت المسألة مهمة وأراد المعلم أن يشد انتباه الطالب لأهمية المسألة، الأمر الثاني إذا رأى على الطلب شيئا من الملل والسعامة فإنه يسأل من أجل أن يزيل عنهم السعامة والملل، وقد يكون أيضا هناك سبب ثالث إذا كانت المسألة ليست واضحة عند الملقي أيضا، يعني يريد أن يجعلها مباحثة ونظر ويسمع من هذا ويسمع من هذا من أجل أن يعني تكون مدارسة بين الجميع حتى يتوصلوا إلى الصواب، لأن هذا أيضا يحصل فيه خير، لأنه قد يكون الإنسان ما عنده تحرير المسألة، قرأ فيها ومر عليه أقوال لكنه لم تتحرر، أو يكون يميل إلى قول لكن ما تيقن من صحته، فإذا صار فيه طلبة جيدون عندهم علم وعندهم نظر فإنهم قد يبينون له وجه الخطأ في هذه المسألة لأنها ما تحررت تماما عنده، فإذا طرح للمباحثة وهو يرى هذا الرأي ولكنه ما تيقن فيه ضعف لم يتضح له، فإنه قد يبين له بعض الحاضرين أن هذا القول فيه نظر وأنه فيه الخلل الفلاني الذي خفي على الملقي، وليس شرطا يكون الملقي أعلم الحاضرين، قد يكون بعض الحاضرين أعلم من الملقي في بعض المسائل، فمن الإنصاف المعلم أن يستفيد ممن حضر إذا كان عنده مزيد علم، وأن يتواضع وأن يقبل إذا تبين له الصواب، ولا ينبغي الإنسان أن يستنكف وأن يترفع، لا، إذا تبين له علم، إذا تكلم أحد الحاضرين بعلم وقام الدليل وتبين له صحة هذا القول فلا شك المفروض أن يفرح به وأن يقبله وأن لا يستنكف، ويبين للمتحدث أنه أصاب وأنه استفاد من قوله، يعني هذا من الإنصاف ومن العدل، وابن عباس رضي الله عنه ما كان أشكلت عليه مسألة تبينها له تلميذه عكرمة مولاه، وعن عكرمة تلميذ ابن عباس مولاه من الملازمين له، لكن بين له مسألة أشكلت ابن عباس رضي الله عنهما، فلما بينها عكرمة فرح بذلك وكساه، أظن كساه بردة له، وهذه مسألة ما آية الأعراف في قصة أصحاب القرية، فإن ابن عباس تردد في الساكتين هل أهلكوا أم نجوا، فكان مترددا، فبين له عكرمة أنهم نجوا أنهم من الناجين، الله تعالى قال ثم فأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، وأولئك أنكروا قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم، فهذا يدل على كراهيتهم لفعلهم، فهم كرهوا بقلوبهم والإنكار فرض كفاية، فكفاهم المنكرون فهم لا وجه لإهلاكهم، لأنهم كرهوا المنكر لم يقارفوه وكرهوه، وسقط عنهم فرض بإنكار المنكرين، فإذا يعني ظاهر الحال أنهم نجوا، فلما بين له عكرمة فرح ابن عباس رضي الله عنه بذلك وكساه بردة له، فالمقصود أن هذا من يعني الأساليب التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يسلكها أحيانا مع أصحابه. ويستفاد من الحديث أيضا كما تقدم أنه قد يوجد بعض الحاضرين ممن هو دون غيره في العلم يتبين له بعض العلم ويخفى عن الكبار، يخفى على الكبار. فابن عمر رضي الله عنه كان صغيرا وكان في المجلس أبو بكر وعمر هم أعلم الصحابة، ومع ذلك خفيت عليهم هذه المسألة وتبينت لابن عمر. فهذا دليل على أن العلم أنه رزق من الله فتح، فقد تفوت المسألة على عالم كبير ويتفطن لها عالم صغير، وهذا فيه حكم من أجل ألا يغتر من فتح له في العلم ووصل إلى درجة عالية. يجب عليه أن يتواضع وأن يعترف بالنقص والتقصير وأن يتقبل العلم ويأخذ الحق ممن أتاه به ولا يحتقر أحدا. وفيه أيضا أنه لا ينبغي الحياء من قول الحق ومن المشاركة في العلم والسؤال النافع والجواب المفيد. فإن ابن عمر استحيى أن يتكلم مع وجود أبي بكر وعمر وهم لم يتكلموا، فهذا فيه يعني نوع إحراج لهما أنهم ما عرفوا الجواب وعرفوا هذا الصغير. لكن عمر رضي الله عنه بين له أنه لو كان تكلم لكان أحب إليه، قال لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا، وفي بعض الروايات من حمر النعم. وهذا أيضا فيه فرحة الوالد بتوفيق الله لولده وكونه من أهل الفهم والعلم، وهذا ليس من الرياء والسمعة، هذا فرح بفضل الله. يعني قد يقال هذا ليس من الرياء والسمعة أنه يعني يتمنى أو يحب أن يبرز ولده بين الناس ويثنى عليه وكذا، وقال لا هذا ليس بلازم، هذا فرح بفضل الله. فكل يفرح إذا وفق ولده وصار فتح الله عليه في علم وخير واشتهر بين الناس بالعلم والفهم، فهذا يفرح به لأنه من فضل الله، ولا مانع أن يفرح الإنسان وهو على نيته. نقف على هذا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. يعني ضاق الوقت، أرهقتنا الصلاة، يعني ضاق الوقت وصاروا يستعجلون في الوضوء لإدراك الوقت. في السؤال؟